قد أعجز آي الكتاب مسطرا ببيانها ببديعها. أسماؤه بكتابه بحديثه بصفاته قال الإله بآيه. قل يتدبروا آياته.
السلام عليكم ورحمة وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا، والصلاة والسلام على البشير صلى الله عليه وسلم، المبشر لأمته في الأزمات، الواثق من وعد ربه، الواعد بالنصر صلى الله عليه وسلم. أما بعد، لا زال الحديث متصلا عن المنافقين، وهم يفرون فرارا كما قال الله جل وعلا: يريدون إلا فرارا. انظروا المشهد كيف انقلب. يقول الله جل وعلا عنهم: ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لأتوها. سبحان الله، من الجهاد، من نصر الدين، من حماية المدينة، من أجل أعداء الله، يفرون فرارا ويطلقون هذه الإشاعات: ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، ويستأذن فريق منهم النبي يقول أن بيوتنا عورة، يدعون إلى الرجوع. وإذ قال الطائفة منهم: يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. انظروا كل هذه طيب العجيب أنهم مع كل هذه الصفات لو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا إيقاظ الفتنة في المؤمنين لأتوها وأسرعوا وما تلبسوا. لاحظوا كما يبين الله سبحانه وتعالى بها إلا يسيرا، استجابة. لماذا هناك فرار واتهامات وتشكيك وادعاء أن بيوتهم عورة لا مقام لكم، وهنا استجابة؟ هو يدور على هذا القلب. هذه الحقيقة المنافقين، وهو ما نراه اليوم. ولذلك القرآن فضحهم وهتك أستارهم وأسرارهم. هم اليوم موجودين. لذلك تلاحظون أن القرآن ليس فيه تسمية للمنافقين، إنما فيه صفات. لماذا؟ لأن التسمية قد تحصر القضية في أفراد، ويصعب أحيانا تعديتها إلى غيره. أما عندما تأتي الصفات فكل من اتصف بهذه الصفة فهو داخل في هذا الفريق، سواء في أهل الإيمان أو غيرهم. فالتركيز على الصفات مهم جدا. هنا الآن يذكر لنا صفات وقعت في غزوة الأحزاب، تلك الصفات موجودة فعلا اليوم. ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئل الفتنة لأتوها. انظر العملاء، انظر زوار السفارات، انظر المرتبطين بمصالح مع اليهود النصارى والجواسيس لأعداء الله. تأملوا، هؤلاء يقوم بنفس الدور. قلوبهم فيها مرض، إعجاب بالغرب، تخويف للمؤمنين، إهان وفت في عضدهم، ولكنهم يسارعون في أعداء الله. ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لا أتوا. هم أصحاب فتنة. انظروا في كتاباتهم مهما كانت الأسماء، يعتبرون الجهاد في فلسطين وفي الشام، في العراق، في اليمن، يعتبرونه فتنة. في مشارق الأرض ومغاربها هكذا يطلقون فتنة. من قال لك أنه فتنة؟ قتال اليهود فتنة؟ قتال هؤلاء المجوس الصفويين وإبعادهم عن بلاد المسلمين وأطماعهم الكبرى فتنة؟ دعواكم أن فتنة هو الذي أوصل العراق إلى ما ترون، وتحكم فيها هؤلاء من الغرب وحماية أمريكا ومن الصفويين ومن الحشد الشيعي، ويدفع إخواننا في العراق الثمن غاليا. ولكن بإذن الله من صدق منهم سيقبض الثمن غاليا لصبرهم وجهادهم وثباتهم. وكذلك بالشام، ما يحدث وحدث في الشام في حلب وغيرها لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. هذا هو دأبه، هذه حقيقته. كيف نقول إن الإنسان عندما يدافع عن نفسه ويحافظ على بلده ودينه يقال إنه فتنة؟ الحيوانات تدافع عن نفسها، الوحوش تدافع عن نفسها، فكيف يقال في حقوق المؤمنين المستضعفين الصادقين أن ما يفعلونه من جهاد وصدق وثبات فتنة؟ وتطلق ألقاب من أناس بغض النظر عن أسمائهم حقائقهم واحدة، فهم يسارعون في الفتنة، يسارعون في نصر أعداء الله، يسارعون في توهين المؤمنين، يسارعون في تشويه الجهاد، يسارعون في تتبع العلماء وزلاتهم وأخطائهم إن وقعت، بل يضخمونها، يواجهون ويشوهون الأمر المعروف والنهي عن المنكر. هكذا حقيقة واحدة تتكرر، وما تلبثوا بها إلا ثر. ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار. نعم، ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار، وكان عهد الله مسؤولا. هذه حقيقة هذا العهد العظيم الذي أخذه الله جل وعلا عليهم وعلى غيرهم، سيجدون السؤال وقفوهم إنهم مسؤولون. أدعو هؤلاء بصدق أن يتقوا الله، هؤلاء الذين في داخل الصف المسلم ابتداء ومن في قلوبهم مرض، أن يتقوا الله في أمتهم في دينهم، أن يبتعدوا عن هذا المنهج في تخذيل الأمة ودعم أعدائها ونصر أعدائها عليها، ولو سئل الفتنة لا آتوها. نعم، وما تلبثوا بها إلا يسيرة. أين أنتم من عهد الله جل وعلا؟ وكان عهد الله مسؤولا، فيسألهم الله جل وعلا عن هذا العهد، فأقول لهم اتقوا الله في هذا الشهر الكريم، لأن منهم من يصوم معنا ويصلي معنا، فأقول له اتق الله، اتق الله، انظر إلى العهد الذي أخذه الله عليك، سيسألك الله عنه، وإن لم تستطع أن تدعم وأن تنصر المجاهدين في سبيل الله فكف شرك. فلما جاء أبو ذر رضي الله تعالى عنه الصحابي الجليل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان والجهاد وإعانة الناس، فقال في آخر الحديث الصحيح: فيا رسول الله، أرأيت إن ضعفت عن بعض العمل؟ يعني ما استطعت أقوم بهذه الأعمال. هو سأله عدة أسئلة من أجل للأمة، وإلا فما هو معروف بشجاعته رضي الله تعالى. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أن تكف شرك عن الناس صدقة منك على نفسك. نحن نطالب هؤلاء إن لم يستطيعوا أن يقفوا في صف الأمة أو في قلوبهم مرض ضعف وتشاؤم ويأس وقنوط، يكفوا شرهم، يترك المجاهدين، يترك المصلحين، يترك الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، يقومون بواجبهم. أن تكف شرك عن الناس ما قال صدقة منك عليهم، لا، صدقة منك على نفسك، لأنه كما يسألهم الله جل وعلا: ولقد كانوا عهد الله من قبل لا يولون الأدبار. نعم، قد ولوا الأدبار بأفظع عبارة يصفها هنا تولية الأدبار، وهذه لا يفعلها الشجاعة. وتولية الأدبار قد تكون حسية أن يهرب من المعركة، وقد تكون معنوية وهو أشد، وهو هروب القلب، ضعف القلب، التخذيل، التهوين، التخوين، كلها تدخل في معنى هذا. وكان عهد الله مسؤولا، عندما نأتي لهذا الجانب ثم يرد عليهم: قل لي ينفعكم فرار، إن فررتم من الموت أو القتل ما لماذا تفرون؟ يقول الله سبحانه وتعالى: وإذا لا تمتعون إلا قليلا. هذا الفعل الذي تفعلونه من أجل حفاظ على حياتكم كما تدعون والله لن ينفعكم، فالآجال مكتوبة والأعمار محسومة ومحددة قبل أن يولد الإنسان. قل لن ينفعكم الفرار، والله لن ينفعكم. إن فررتم من أين؟ إن فررتم من الموت أو القتل، فهي أمور تامة ستقع سواء في المعركة، لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. هذه الحقيقة التي لا تتغير، على فراشك ولا في الطريق وإلا في معركة، إذن لتموت في أشرف مكان، بشرط أن يكون الجهاد حقيقيا وفي سبيل الله. وحتى إذا لم تدخل المعركة فتدعم المجاهدين بمالك. فالجهاد أنواع، كل حسب طاقته وقدرته. قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من المرقد، ثم إذا لا تمتعون إلا قليلا. عشت 10 سنوات 20 سنة أقل أكثر عندما تفر وتهرب من القيام بواجبك، كم ستمتع؟ يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بزحزح من العذاب أن يعمر. تصوروا، هؤلاء الذين يقول الله عنهم يود أحدهم من اليهود والمشركين أن يعمر 1000 سنة. تصوروا لو أنهم فعلا الذي نزل عليهم القرآن في ذاك الوقت وخوطبوا به عمروا 1000 سنة، كان الآن قد ماتوا منذ أكثر من 400 سنة، 430 سنة. 1000 سنة ما هي في ميزان الدنيا؟ مع أن لا يمكن أن يعمر أحد من هؤلاء 1000 سنة، ولا 500 سنة، ولا 200 سنة. هذه قضية أعمار هذه الأمة من 60 إلى 70 وقليل من يتعداها. إذا ماذا ينفعهم؟ يحققها الله جل وعلا. فعندما وهذا استخدمه العلماء أو بينه العلماء واستدل به أنه دليل عقلي، أنك عندما تناقش في مسائل تأتي لهم بالأدلة العقلية، لأن بعض الناس لا ينفع أن تخاطبه بالدليل فقط. والقرآن مليء بضرب الأمثلة وبالنقاش العقلي وبإثارة الفكر للتفكر. فلا يعقلون، فلا يتفكرون، فلا يتذكرون. فالمناقشة العقلية مؤثرة في بيان الحقائق، ولذلك جاء لهم بهذا المثال يوقظ فيهم الحس والعقل. لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل. كم من فار عن القيام بواجبه ويموت كما تموت البهائم، بل قد تكون البهائم أشرف منه، لأن البهائم لم تقصر في حق الله، لكن هو فر من القيام بواجبه، القيام بحقوق بلده ودينه وعقيدته والدفاع عن أمته من أجل مصلحة. سبحان الله، هناك يقوم بيوتنا عورة، مصلحة ضيقة ضيقة جدا، وهنا أيضا من أجل أن يقولون يفرون خوفا من الموت أو القتل، وكل هذه لا تنفع. سيأتيهم الأجل في حينه، وإذا لا تمتعون إلا قليلا. هذه معاني عظيمة وأسلوب مخاطب إقناع يحقق للأمة الوصول إلى العز. واجب الدعاة والعلماء والمفكرين والمدافعين عن بلدهم ودينهم وعقيدتهم أن يوقظوا هذا الحس في أولئك المتخاذلين اليائسين القانطين، ويبين لهم أن كثيرا من دعواهم لا تثبت على مدار التحقيق، ومدار إذا أدخلت في باب الفحص أنها لا تثبت ولا قيمة لها في ميزان الشرع ولا ميزان العقل. نواصل بإذن الله غدا مع صفات هؤلاء المنافقين الذين فعلوا تلك الأفاعيل في غزوة الأحزاب وفي غيرها. وإلى ذاك اللقاء، ادعوا لإخوانكم المستضعفين، ادعوا إخوانكم المجاهدين، إخوانكم المجاهدين والصائمين. أسأل الله أن ينصر دينه وأن يعز كلمته وأن يذل ويخذل أعداء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سبحان من قد أعجز آي الكتاب مصطرا.
هذا عدل عظيم جدا، لأن هناك من يعمم الأحكام. لا، حتى في هذا الأمر ومرت معنا، وإذ قالت طائفة منهم ويستأذن فريق.
سبحان من قد أعجز آي الكتاب مسطرا ببيانها ببديعها. أسماؤه بكتابه بحديثه بصفاته قال الإله بأسماؤه.